بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب مسح الخفين: وعلى إمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن هذا الباب ليس خاصا بالخفين، بل هو يشمل الخفين ويشمل العمامة والخمار والجبيرة، فهو للخفين وسائر الحوائل التي تحول بين أعضاء أو بين الماء وأعضاء الوضوء. وقد انتهينا من المسح على الخفين أو من بعض أحكام المسح على الخفين في الجملة، ويأتي بعض الأحكام المشتركة بين هذه الأمور الثلاثة، ولكنه هنا قال: وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة. أولا، المسح على العمامة ثابت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عمر رضي الله تعالى عنه في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه، أنه مسح على عمامته وخفيه، وهذا في صحيح البخاري، وحديث بلال في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، يعني العمامة. وكذلك في حديث ثوبان عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، فلما رجعوا شكوا ما أصابهم فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، وهي التي توضع على الأرجل. وحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى ناصيته، وهذه كلها تدل على جواز المسح على العمامة. والعمامة التي يجوز المسح عليها ذكر هنا المؤلف شرطين لها: أن تكون أولا محنكة، والمحنكة هي التي تكون من تحت الحنك وتلف هذه العمامة. وقالوا يجوز المسح عليها لأن هذه العمامة في نزعها مشقة، والمسح على الخفين وعلى العمامة ونحوها إنما هو من أجل المشقة. وهذه المحنكة لو قلنا له في كل وضوء عليك أن تنزعها لكان في ذلك مشقة، فإذا يجوز المسح على العمامة المحنكة المدارة تحت الحنك للمشقة، هذا أولا. قالوا: ولأن غير المحنكة هذه ليست يقال فيها تشبه بعمائم الكفار، وإذا كان فيها تشبه فإن الرخص لا تستباح بالمعصية، إذا ما كان الأمر فيه معصية ما لا يترخص فيه. هذا يعني رأي المؤلف، ولشيخ الإسلام يرى أنه يمسح عليها ولو لم تكن محنكة ولا ذات ذؤابة، هذا رأي شيخ الإسلام. لكن ينبغي أن يلاحظ إذا كان هناك إذا كان في نزعها مشقة فإنه ينبغي المسح عليها، إذا لم يكن في نزعها مشقة فالأولى هو المسح. هذا الشرط الأول، أن تكون العمامة محنكة. الشرط الثاني، أن تكون ذات ذؤابة، والذؤابة هو الطرف الذي يكون بين الكتفين، يعني يكون لها طرف. قال لأن هذه تشبه عمائم، هي عمائم المسلمين، وغير المحنكة ليست من عمائم المسلمين، هكذا قال. وعرفت رأي شيخ الإسلام. الثاني، أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، أن تكون العمامة ساترة لجميع الرأس، لكن ما جرت العادة بكشفه مثل مقدمة الرأس، الأذنان، هذه العمامة التي يمسح عليها. وأيضا أن تلبس على طهارة، هذا الشرط الرابع، أن تلبس على طهارة، يعني يتوضأ ثم يلبس العمامة ثم له أن يمسح عليها كالخفين تماما. الخامس، أن يكون في حدث أصغر. إذن هذه خمسة أمور، أن تكون محنكة، وأن تكون ذات ذؤابة، وأن تكون ساترة لجميع الرأس، وأن يلبسها على طهارة، وأن تكون في الحدث الأصغر. فإذا كانت كذلك جاز المسح عليها. هذا هو رأي المؤلف، وهذا الذي ذكرناه لكم. وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، وخمر النساء كذلك يجوز المسح عليها لوجود المشق. مرأة تلبس خمار تدير على رأسها، لو قلنا لها في كل صلاة عليها أن تنزع هذا الخمار فقد يكون في هذا مشقة. وقد ذكر بعض الإخوة سأل سؤال وقلنا له أن سنتحدث عن هذا هنا، وهو كما ذكرنا له سابقا، فتمسح على خمارها في حدث أصغر، يعني كل هذه الحوائل التي ذكرها أن تكون في حدث أصغر، الذي هو المسعى الخفين، المسعى العمامة، المسح على الخمار، يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر. لكن لو أجنب فإنه لا بد من نزع العمامة ومسح وغسل الرأس. وكذلك المرأة إذا طهرت من حيضها أو نفاسها أو ما أشبه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة.
الجبيرة فعيلة بمعنى فاعلة، يعني الجبيرة بمعنى الجابرة التي توضع جابرة للعضو الذي يحصل فيه كسر، وهي أعواد من الخشب، والآن الجبس يوضع على اليد المكسورة، أو اللصوق التي توضع على الجروح، هذه لها حكم الجبر. إنسان فيه جرح أو عملية فيضع لصق عليها، هذه لها حكم الجبيرة. والمس على الجبيرة فيها يعني حديث صاحب الشجة، وفيه عن ابن عمر، كان في يد ابن عمر قرحة وكان يمسح عليها في الوضوء، كان يمسح عليها في الوضوء. قال: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. سيأتي معنا شروط نذكرها، لكن الآن ننظر إلى كلام المؤلف، كأنه يشترط أن لا تتجاوز هذه الجبيرة قدر الحاجة، يعني قدر الحاجة. إذا كان فيه كسر قد يحتاج إلى إبعادها عن الكسر قليلا حتى تثبت هذه الجبيرة، لكن ليس له أن يضع مثلا يده جميعا، هذا كلام المؤلف، قدر الحاجة، قدر ما يحتاج إليه. فلو كانت زائدة عن الحاجة يفهم من كلامي أنه لا يجوز أن يمسح عليها، هذا الأمر الأول. قال: ولو في أكبر إلى حلها، يعني يجوز أن يمسح على الجبيرة في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر. لو أجنب وعليه جبيرة لا نقول له اذهب وحل الجبيرة ثم اغتسل، لا، اغتسل وامسح على هذه الجبيرة. إذا كان عليه جبس وأجنب فإنه يمسح على هذا الجبس، إذا كان عليه لصقة فإنه يمسح على هذه اللصقة حتى ولو في الحدث الأكبر. المؤلف يقول إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. فهمنا من كلام المؤلف أن الإنسان لو وقع له حادث وذهب به إلى المستشفى ووضع على يده جبس وهو على غير طهارة، يفهم من كلام المؤلف أنه لا يجوز له أن يمسح على هذه الجبيرة، قال بعد كمال الطهارة، هذا المفهوم من كلامه. لماذا؟ قياسا على الخف وعلى العمامة وعلى الخمار، لأنه لا بد من المسح عليها. هذا هو المذهب عند الحنابلة، ولكن الصحيح أنه لا تشترط الطهارة، وهذه رواية أخرى عند الحنابلة واختارها شيخ الإسلام أنه لا تشترط الطهارة، لأن هذا أمر يأتي مفاجئ. إنسان صلى له حادث وضع، نقول له حل هذه الجبيرة حتى تتوضأ ثم نضع لك الجبيرة، هذا فيه مشقة لا تأتي الشريعة بمثله. طيب، الجبيرة تفارق سائر الحوائل التي ذكرناها من الخف والعمامة والخمار في أمور، أن المسح عليها من باب الضرورة لا يجوز إلا لضرورة، أما المسح على الجورب ونحوه فليس من باب الضرورة، بل للإنسان إذا كان لابس الخف أن يمسح عليه حتى ولو لم يكن محتاجا إلى ذلك، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا يشترط أن يلبسها على طهارة، وهذا فيه الخلاف الذي ذكرناه في مذهب الحنابلة. الثالث يمسح عليها في الطهارتين، في الخف يمسح في الطهارة الصغرى لكن لا يجوز أن يمسح في الطهارة الكبرى، أما في الجبيرة فإنه يمسح في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى، يعني إذا أجنب يجوز له أن يمسح على الجبيرة. أن الفرق الرابع أن الجبيرة لا تختص بعضو، قد تكون في اليد وقد تكون في الرجل وقد تكون اللصقات مثلا في الوجه أو في غيره، لا تختص بعضو، بخلاف المسح على الخفين فإنه خاص بالخفين، والمسح على العمامة أو الخمار خاص بالرأس، أما الجبيرة فلا تختص بعضو لأنها ضرورة، حالة ضرورة. أيضا من الفروق أن الجبيرة لا توقيت لها، في المسح على الخفين قلنا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، أما في الجبيرة فإنه لو بقيت سنة يمسح عليها، لو بقيت سنة يمسح عليها، لأن هذه حالة ضرورة. و عندنا هنا قواعد حقيقة مهمة جدا في باب المسح على الخفين، وهي من القواعد الكبرى. أولا، المشقة تجلب التيسير، كل ما حصلت مشقة كان التيسير تابعا لها، كان التيسير حاصلا حاضرا. المشقة إذا حصلت مشقة، وانظر إلى رحمة الله عز وجل بنا، يعني الإنسان ينزع خفه، هذا أمر ليس بتلك الصعوبة، ومع هذا أجاز الله عز وجل أن نمسح عليه. العمامة ليس في ذاك تلك المشقة التي تلحق الإنسان لو نزع العمامة أو المرأة نزعت الخمار. ومع هذا جاء التيسير من الشارع، المشقة تجلب التيسير، وهي قاعدة كبرى من قواعد الإسلام، قواعد الخمس الكبرى كررناها كثيرا، ومنها المشقة تجلب التيسير. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. أولا إذا نظرنا إلى أحكام الشريعة نظرنا فيها ابتداء فإننا لا نجد فيها تكليفا بالمحال، وكل ما كلف الله به فهو داخل في وسع الإنسان وقدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما تستطيع وما تقدر عليه. هذا في الشريعة عموما، والله عز وجل وضع عنا الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا، وضعها ويضع عنهم إصرهم والأغلال. فالله عز وجل وضع ما كان من المشقات ومن الأمور الصعبة، هذا ابتداء في أصل التشريع، فهي شريعة سهلة ميسرة ليس فيها حرج، هذا في أصل التشريع. ثم في أمر آخر، إذا حدثت مشقة طارئة شرع في مقابلها الرخص، ابتداء ليس فيها صعوبة يستطيعها كل إنسان، لكن هناك مراعاة للظروف الخاصة، هذا مسافر وذاك مريض وذاك له سبب آخر من حاجة ونحوها، شرعت الرخصة. والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى، كما يحب أن تؤتى عزائم. فالله عز وجل شرع لنا الرخص، أكل الميتة، الميتة المحرمة جاز للإنسان أن يأكلها. إذن إذا نظرنا إلى هذه الشريعة، وهذا يتجلى واضحا في المسح على الخفين والمسح على الخمار إلى آخره، المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة كبرى. القاعدة الكبرى الأخرى، الضرر يزال، الضرر يزال، وتحت هذه القاعدة الضرورة تقدر بقدرها، أنت في ضرورة هذا الضرر يزال عنك، ولهذا جاز أكل الميتة، والضرورة تقدر بقدرها لا يزاد على ذلك. إنسان أكل من الميتة بقدر ما يسد رمقه لا يجوز له أن يزيد على ذلك، بقدر ما يسد الرمق، الضرورة تقدر بقدرها. ولهذا الجبيرة هذه حالة ضرورة، وهذه الضرورة تقدر بقدرها، يمسح الإنسان ما دام في حالة ضرورة إلى أن تزول هذه الضرورة. والضرورة دائما لها أحكام تخالف أحكام الأحكام العادية، يعني لا تقول كيف الجبيرة خالفت المسعى للخفين أو الخمار أو العمامة، لا، هذه حالة ضرورة فلها أحكام خاصة، يمسى على غير طهارة وهو لم يلبسها على طهارة، لا يتوقت بوقت، لأن المقصود هو رفع الضرورة عن هذا الإنسان وإزالة الضرر عن هذا الإنسان. فهذا مما جاءت به الشريعة، وهو كما هو ملاحظ يندرج تحت قاعدتين عظيمتين، قاعدة المشقة تجلب التيسير والضرر يزال. نعم.
قال رحمه الله: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر.
يعني هذه حالات طارئة بين لك المؤلف حكمها. يقول مسح بعد السفر، مسح في سفر ثم أقام. أنت كنت مسافر وتمسح فقدمت، فهل نقول تمسح 3 أيام بلياليها لأن كنت مسافرا؟ لا، يمسح مسح مقيم يرجع. فإن كانت المدة أنها يوما وليلة ينتهي. لو فرض أنه مسح مثلا يوما واحدا فله أن يكمل الليلة فيمسح مسح مقيم، وهذا يعني واضح. وعندنا قاعدة أنه إذا اجتمع السفر والحضر في حكم فإنه يغلب جانب الحضر من باب الاحتياط، يغلب جانب الحضر. ويقول أو عكس، كان مقيما فسافر يمسح مسح مقيم يوم وليلة ثم بعد ذلك ينزع ويغسل رجليه ويتوضأ. هذا في نزاع العكس، والظاهر أنه يمسح مسح مسافر والله أعلم. يقول أو شك في ابتدائه، شك متى بدأ، وهنا تردد، فيأخذ بالأحوط ويمسح مسح مقيم. نعم، فمسح مقيم أي فيمسح مسح مقيم. نعم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه ولبس الخف لكنه ما مسح، فهنا يمسح مسح مسافر. لماذا؟ لأن الحكم إنما يتعلق بالمسح وهو لم يبتدئ المسح. لكن لو أنه مسح عرفت أنه يمسح مسح مقيم بعد هذا، على رأي المؤلف أنه يمسح مسح مقيم. لكن إذا لم يمسح، لأن ابتداء المسح ابتداء المدة من المسح كما تقدم معنا سابقا في قوله من حدث بعد لبس، وذكرنا لك روايتين هناك وأن هذا هو الصحيح أنه من المسح. نعم،
قال ولا يمسح قلانس ولفافه ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان.
نعم، ولا يمسح على قلانس، قلنس توضع على الرأس بمثابة الطاقية لكنها كبيرة وقد تكون مرتبطة بالثوب، قل ما يمسح لأن هذه ليس هناك مشقة، ونقول هذا إذا كان فيه مشقة في نزعها فإنه يمسح، إذا لم يكن هناك مشقة فإنه ينزع ولا يمسح عليها، وهكذا كل ما فيه في نزعه مشقة فيمسح عليه لأن هذا الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولفافة، اللفافة يعني ما يلف من قماش أو غيره على الرجل، وهذا كان في القديم لأنهم لم يكن لديهم يعني الجوارب لم تكن متوفرة بالموجود الآن، فتلف لفائف على الرجل لتسخين الرجل، هذا كان موجودا. يقول لا يمسح عليها لأن المسح إنما ورد على الخف وعلى العمامة وعلى الخمار، والأصل ألا يتعدى بالرخص محلها، الرخص ما يتعدى بها محلها، ورد الرخصة في شيء ما نروح نقيس على الرخص، هذا الأصل. فيقول ما يتعدى. وعندنا أمر، الرخص على قسمين، رخص قد لا تظهر منها الحكمة والعلة فهذا لا يقاس عليها، ورخص تظهر فيها العلة والحكمة، فما ظهرت فيه العلة والحكمة لا مانع من القياس، ولأن المعنى العام هو وجود المشقة، وهذه المشقة موجودة في هذه اللفائف، وقد يكون نزع هذه اللفائف أصعب من نزع الخف ومن نزع الجورب، فيمسح عليها. وفي ورد في بعض الأحاديث أنه مسح على التساخين والتي تسخن بها الرجل، والله أعلم. نعم. يقول: ولا يمسح يعني على ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. إذا كان يلبس خف وهذا الخف واسع يسقط من الرجل، لماذا لا يمسح عليه؟ لا يمسح عليه لأنه ليس في نزعه مشق، هذا هو يخرج بنفسه، فما يخرج بنفسه هذا لا مشقة في نزعه وغسل الرجل. وهذا الكلام له يعني وجه، وقد تقدم معنا سابقا في شروط الخف وأنه ذكر أن يثبت بنفسه، يعني أن لا ينزع. قلنا هذا إذا كان واسعا بالفعل ويخرج من الرجل فلا يمسح عليه، أو يرى منه بعضه، وهذا ذكرناه سابقا. إذا كان هذا الخف مخرق فيرى بعض القدم، فيكون الواجب فيما ظهر الغسل، وفي ما فيه خف المسح، ولا يجمع بينهما في مثل هذه الحالة فينزع الخف. وذكرنا رأي شيخ الإسلام في أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يمسحون على خفافهم، وكان أكثرها مرقعة وأكثرها مشققة، وهذا وارد، وكانوا يمسحون عليها. ونحن ذكرنا هذا، إن كان هذا واسعا وكثيرا هذا الخرق فلا يمسح عليه، وإن كان يسيرا يعفى عن مثله، فالظاهر أنه يمسح عليه، والله أعلم. نعم. نعم.
وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان.
نعم. يقول: هذه كلها يعني إن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان. يعني مثلا إنسان لبس توضأ ولبس الشراب ولبس الجزمة ثم أراد أن يمسح، هو لبسهما على طهارة، فيمسح على ماذا؟ هل يمسح على الشراب ولا يمسح على الفوقاني الذي هو الجزمة؟ يمسح على الفوقاني، هكذا يقول المؤلف. ويفهم من كلامه إن كان بعد الحدث، هذا يعني إذا لبسهما قبل الحدث، إذا لبسهما بعد الحدث إذا مسح على شيء التزم به، يعني إذا مسح على التحتان مثلا على الجورب فإنه يلتزم المسح عليه، وإذا مسح على الفوقان فإنه يلتزم به، وليس في هذا شيء. والأصل في هذا هو رفع المشقة، فكل ما فيه مشقة مسح على الفوقان فهذا لا يضر، والله أعلم. اقرأ.
قال: ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة.
ويمسح أكثر العمامة، عليه عمامة مسح عليه، يمسح أكثر العمامة، لأن الواجب عليه يمسح أكثر الرأس، وأن يمسح الرأس كله، لكنه يمسح أكثر العمامة. وظاهر قدم الخف، الخف كما قال علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لو كان الدين بالرأي كان نمسح أسفل الخف ما نمسح أعلاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف، فيقول: وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه. والمسح هكذا، يضع كل يد على رجل ويمسح إلى الساق، نعم، مرة واحدة، ولا يمسح العقب خلف الخلف ولا يمسح الأسفل، إنما يمسح أعلى الخف، هكذا هذا هو المسح. وعلى جميع الجبيرة، لماذا يمسح على جميع الجبيرة؟ الجبيرة بدل، والبدل الأصل له حكم المبدل، والأصل أن هذا المسح هو بدل عن الغسل، فلا بد أن كما يعمم الغسل يعمم المسح على يده، يمسحها من جميع الجهات. هكذا يقول المؤلف، وجهه يعني ظاهر في هذا والله أعلم. نعم.
قال: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة.
أيوة، يعني إذا ظهر بعض محل الفرض كما ذكرنا سابقا، وهذا يعني ذكرنا أنه ما ظهر فإن الواجب فيه الغسل، وما استتر الواجب فيه المسح، لكن لا يجمع بينهما فنغلب جانب الغسل، ينزع الخف ويغسل، هذا إذا ظهر بعض. أو تمت مدته استأنف الطهارة، كيف مرت المدة؟ يعني هذا مقيم يمسح يوما وليلة، ابتدأ مسح قبل صلاة الظهر، فإذا تنتهي المدة قبل صلاة الظهر، فإذا جاء يمسح للظهر الثاني فإنه ينزع لأن المدة انتهت، هذه مدة يوم وليلة. هذا رأي المؤلف، يقول بمجرد انتهاء المدة حتى ولو لم يحدث، إنسان صلى الفجر ولم يحدث، فإذا تمت المدة استأنف، تمت المدة خلاص انتهى، يعني كان هذا ناقض من نواقض المسح. وبعض العلماء قال لا، هذا ليس صحيحا، بل إن بقي على طهارة نعم لا يمسح، لا يمسح بعد انقضاء المدة للأحاديث التي ذكرناها سابقا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة فتنتهي، فلو جاء الظهر وقد أحدث يجب عليه أن ينزع وأن يتوضأ وضوءا كاملا، لكن لو لم يحدث المؤلف يقول ينتقض الوضوء، خلاص انتهت المدة، أنت الآن صليت الفجر وبقيت على وضوءك وانتهت المدة قبل الظهر، هل يجوز أن تصلي الظهر بذلك الوضوء الذي مسحت فيه؟ المؤلف يقول نعم، انتهت المدة وعليك أن تنزع، والصحيح أنه لا ينزع، لأن نقض الطهارة ثبتت بدليل شرعي ولا تنتقض إلا بدليل شرعي، ولم يوجد دليل، فالأصل أنه على طهارته، الأصل أنه باق على طهارته حتى ينقض الوضوء بناقض، ثم بعد ذلك لا يجوز له أن يمسح، وإنما يجب عليه أن يتوضأ. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما حكم المرور أمام المصلي؟ لا يجوز الإنسان أن يمر بين يدي المصلي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الذي يمر بين يدي المصلي لكان يقف 40 خيرا له. قال بعضهم 40 كم؟ 40 يوم ولا 40 سنة؟ فمعنى هذا أنه لا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي وهو يصلي وأن يقطع صلاته، فعليه أن ينتظر. هذا يعني بعض العلماء استثنى من ذلك مكة لكثرة الزحام فيها، لكن ليس هناك دليل خاص، لكن فيه قاعدة، وهو إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، يعني في وقت الزحام في الحج لا يستطيع الإنسان أن يقف ولا أن يمسك نفسه عن أحد فيمر. وأيضا على المصلي أن لا يصلي في طريق الناس، وأن يتخذ سترة يصلي إليها حتى لا تقطع الناس صلاته. فنلاحظ أمرين، نلاحظ أن لا يصلي الإنسان في مكان يمر فيه الناس، وأن يصلي إلى سترة وليدن منها، هذا هو الأصل، حتى بعض العلماء يرى وجوب الصلاة إلى سترة، وإن كان الأكثر على أن ذلك مستحب. يقول التسليم في صلاة الجنازة مرة واحدة. نعم التسليم مرة واحدة هذا هو السنة والأصل، وإن كان من العلماء من قال يسلم تسليمين سلامين. يقول مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز، مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز، والإنسان عليه أن يجتنب هذا، ويكفي الكلام إذا كان هذه المرأة من أقاربه ومن ليس ممكن أن يتكلم يسألها عن حالها، كيف أخباركم كيف حالكم، دون أن يمس يدها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة، حتى في البيعة كان يصافح الرجال ويبايع النساء بالكلام صلى الله عليه وسلم. يقول هذا أنه معه زميل نصراني يسأل عن معنى قوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين، ما معنى ذلك؟ يعني هذه أفعل التفضيل تأتي أحيانا على غير بابها كما يقال، أي هو أحسن الخالقين إطلاقا، ولا ما في أحد يخلق، ها؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فالناس لا يخلقون شيئا، فالله عز وجل هو الخالق وحده سبحانه، وهذا يعني من توحيد الربوبية أن الله هو الخالق وحده وغيره لا يستطيع الخلق، لكن هذا ليس على بابه. يقول الزوجة جاءتها الدورة اليوم ونحن ذاهبون إلى مكة بعد 4 أيام، ماذا نفعل؟ أقول هذا يعني السؤال يستشكله البعض. أولا أنا أقول إذا كان هذا مقيم هنا ويعرف أنه لو ذهبت المرأة إلى العمرة فإنها تطهر قبل أن يسافر، فهذا نقول له فلتذهب إلى الميقات ولتحرم وإن كانت حائضا، كما حصل مع أسماء بنت عميس لما ولدت محمد ذي الحليفة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تحرم فلا مانع. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت في الطريق أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستمر في حجها، فالحيض أو النفاس لا يمنع ابتداء الإحرام لكنه يمنع الطواف بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت، هذا هو الأصل. فإذا كان يعلم أنها تحرم من هنا ثم تأتي إلى مكة وتجلس أيام 3 أيام وأربعة أيام، ثم إذا طهرت طافت وسعت وأنهت عمرتها، فلهذا لا حرج. أما إذا كان يعلم أنها لا تطهر لا يقع في مشكلة، لا تحرم أصلا، لا تحرم ابتداء، لأن بعض الناس يقول أحرمت بالعمرة وسفرنا في الغد ماذا تفعل؟ العمرة إذا ابتدأ فيها الإنسان فإنه لا بد أن يتمها أو يحصر دونها أو يكون اشترط، يعني هذه 3 أمور. لا ينفسخ الإنسان من عمرة أو حج إلا بها، لا ينتهي، إما أن يتم النسك هذا واحد، يتم النسك أو يحصر، يعني لا يؤذن له بدخول مكة، يمنع من دخول مكة فهذا يتحلل فيه الإحصار، أو يكون اشترط قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمنعه مانع فإنه يتحلل ولا شيء عليه. وبعض العلماء يرى أن هذا يشمل حتى الحيض والنفاس إذا اشترطت المرأة، فإذا كانت خائفة هذه المرأة أن لا تتم فلتشترط وهذا أحوط، أو لا تحرم وهذا أحسن. نعم. يقول هذه قرأناها عمل العمرة لشخصين قلنا لا يجوز، هذا في الدرس الماضي الظاهر. ويوجد عميل لديه مبلغ كبير يضعه بالتقسيط، وعندما يتعثر في قسط يريد أن يدفع مبلغ مقابل التأخير، وأنا ذلك ولكنه يصر ويقول أنها هذا سألني صاحب السؤال هذا سألني سابقا وأجبته، ما أدري هل هو موجود أو لا. هذا يقول: أعمل تاجر ويوجد عميل لديه مبلغ كبير يدفعه بالتقسيط، وعندما يتعثر في قسط يريد أن يدفع مبلغ مقابل التأخير، وأنا رفضت ذلك، ولكنه يصر بقول أن هذا برضاه وهو مسامع، فما الحكم؟ هذا ذكرناه، إذا كانت الزيادة في مقابل الأجل وهو التقسيط هذا جائز. يعني مثلا هذه السيارة قيمتها 10,000 حالة، وقيمتها مؤجلة 15 بالتقسيط 15، هذا لا مانع منه عند جمهور العلماء، لأن الزيادة في مقابل الأجل. أما هذه الصورة أنا حقيقة لم أفهم من السائل الذي سألني ذاك في ذاك اليوم أنه يعني في كل قسط يدفع زيادة، لا، بهذه الطريقة لا يصح، والله أعلم. نعم. يقول: ما حكم الصلاة بين الأعمدة؟ يعني هذه كره بعض العلماء لأنها تقطع الصفوف، تقطع الصفوف، لكن لو كان هناك حاجة وضرورة لا مانع منها، والله أعلم. يقول: حكم المسح على الجورب الحديث في زماننا دون التجليد والنعل. قلنا هذا الجورب يجوز المسح عليه لأنه في حكم الخف. يقول: احتلم ولم يعلم، وبعد وقت لم يعلم قدره عرف ووجد شيئا، ماذا يفعل في بعض الصلاة التي صلاها وهو جنب، وهل يعيدها؟ يعني هذا إذا كان يعلم أنه جنب ثم صلى ناسيا الجنابة، نسي أن يغتسل وصلى، فإن هذا يعيد، يغتسل ويعيد الصلاة، يعيد الصلاة. أما إذا وجد الجنابة يقول بعد عدة صلوات وجد الجنابة ووجد أثر المني على ثيابه، فهذا يجعلها في آخر صلاة، يجعلها في آخر نوم نامها أو في، ويعيد الصلوات التي صلاها في، يعني مثلا وجد أثر المني على ثيابه ولا يدري هل هو قبل يومين أو من نوم الظهر مثلا الذي نامه، أقول يجعلها من آخر نومة نامها. الأصل في كل حادث أن يحكم عليه بأقرب زمن له، فالأصل هنا أن يجعل هذا أقرب شيء هو نومة الظهر، إذا لم ينم في الظهر نام في الليل فيغتسل ويصلي الصلوات التي صلاها، صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء، يعني يحسب هذا من آخر نومة نامها. نعم. وإذا لم يرى أثرا ولا شيئا لكنه توهم، الأصل عدمه، الأصل العدم، يعني إذا لم يجد أثر، لكن لو وجد الأثر وتيقن أنه بالفعل يعني خرج منه خارج، لكن لو توهم أو أنه رأى حلما لكنه لم يرى أثرا فلا شيء عليه أصلا. نعم. هذا يعني ذكرنا هذا المسح وصفته ذكرناها. نعم. هذا يقول: ماذا يقول المصلي خلف الإمام أثناء الصلاة على الموتى؟ الصلاة لما يكبر على الميت يقرأ الفاتحة ثم يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء للأموات، هذا في الجملة، ثم التكبيرة الرابعة بعدها السلام مباشرة، ليس بعدها دعاء. أما على الأطفال الأصل يدعى لهم يدعى أو يدعى لهم بأن يجعلهم فرطا وذخرا، أن يجعل هذا الطفل فرطا وذخرا لوالديه، وأن يجعله شفيعا مشفعا، وأن يعظم به أجورهما، ويعني من هذا الدعاء. وإن كان هذا يعني في الطفل لم يرد شيء يعني يعتمد عليه، والله أعلم. نعم. يقول: أثناء رمي الجمرات تاهت امرأة يومين ولم ترمي، ورمى عنها مرافقها دون توكيل منها، فماذا عليها؟ أقول: الأصل أن الرمي يحتاج إلى توكيل، فإذا لم يوكل لم يصح الرمي، ولهذا تركت الرمي في يومين، فعليها في هذا لترك الواجب، عليها دم لترك الواجب، والله أعلم. هذا يقول: رجل أنزل للمداعبة في رمضان فهل يجب عليه كفارة؟ أقول: لا، لا يجب عليه كفارة، الكفارة إنما تجب بالجماع، لكن هذا عليه قضاء ذلك اليوم الذي أفطره. نعم. هذا السؤال تكرر، حيث ما كنت أريد أن أجيب عنه لكنه تكرر مرتين. يقول: هل يجوز الرجل يعقد على امرأة حملت منه بزنا وهي حامل؟ وأعاد هذا السؤال: رجل زنى بامرأة فحصلت منه فحملت منه، هل له أن يعقد عليها؟ الأصل الصحيح عند العلماء أنه لا يعقد عليها وقد حملت منه، لأن هذا الولد ولد زنا، فحتى تستبرأ هذه المرأة وحتى يعني تأتي بهذا الحمل، ثم بعد ذلك له أن يتزوجها، هذا يعني رأي جمهور أهل العلم، والله أعلم. يقول: رجل سرق من صديقه مالا، فهل له أن يتصدق به عنه خشية الفضيحة إذا صرح له بذلك؟ لا، لا تقبل هذه الصدقة، هذا إذا سرق مالا فعليه أن يرده إلى صاحبه، يعني يرده بأي طريق، هذه المهم أن يصل إلى صاحبه، ليس بالضرورة أن يذهب إليه ويقول: أنا سرقت منك هذا المال، وإن كان هذا يعني من باب المظالم التي ربما لو صرح بها الإنسان لعفى عنه هذا صاحب المال، لكن لا أقل من أن يصل المال إلى صاحبه. لو أعطاه شخصا وقال: أعطه فلان، أو أخذ رقم حسابه وأحاله عليه، لا مانع، لكن يتصدق به وصاحبه موجود، هذا لا يصح، والله أعلم. يقول: من يقدر الحاجة للجبيرة؟ هو الطبيب المختص حتى يذهب الحرج عن المنتفع بالرخصة. نعم، الطبيب هو الذي يقدر الحاجة، إذا قال الطبيب: أنت لا تحتاج إلى جبيرة، خلاص انتهى، إذا قال: أنت محتاج إلى هذه الجبيرة، فهو الذي يحدد الحاجة، والله أعلم. هذا يسأل عن بيع الصكوك، الآن ما عندي فيها هذه معرفة، والله أعلم.